بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أما الجنابة فنعم، وأما الجمعة فنعم، وأما الحجامة فلم يثبت فيها الدليل، وكذلك غسل الميت. قال الصنعاني رحمه الله ورواه أحمد والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال. ضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري وغيرهم. قال: والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأحوال الأربعة، فأما الجنابة فالوجوب ظاهر، وإن كنتم جنبا فطهروا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أجنب: خذ هذا، يعني الوعاء، من الماء فأفرغه عليك، أي اغتسل به، وأدلة أخرى. ومنها ما تقدم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ومنها كذلك أيضا ما تقدم: الماء من الماء. قال: وأما الجمعة ففي حكمه ووقته خلاف. أما حكمه سيأتي الكلام على غسل الجمعة، لكن بدأ ماذا ذكر بعض الكلام عليه. أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون، أي مستحب، لحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يأتي قريبا، أي سيأتي القريب الحديث قريبا. والحديث حديث سمرة ضعيف، من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه. وأقوى منه حديث سيذكره. قال: وقال داود وجماعة، داود يعني الظاهري، وجماعة أي من الفقهاء من غير الظاهرية، إنه يعني إن غسل الجمعة واجب، وهذا هو الراجح، لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا نعم حديث أبي سعيد، أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد، وهذا القول هو القول الراجح، أن غسل الجمعة واجب إلا من عذر. وأجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكيد السنية، وهذا بعيد، أن معنى واجب أي مستحب استحبابا مؤكدا، وهذا بعيد، لأنه لو أراد الاستحباب لقال: غسل يوم الجمعة مندوب أو مستحب، أو لقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالغسل عند كل جمعة، أو نحو ذلك. أما النص بأنه واجب على كل محتلم هذا، ثم حمله على غسل السنية، هذا فيه نظر. والجمهور إنما حملوه على ذلك لأنهم يحتجون بحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث لو ثبت لقلنا به، فإنه يدل على الاستحباب لا على الوجوب، لكنه ضعيف، من طريق الحسن عن سامرة ولم يسمع منه، فهو منقطع. وأما وقته ففيه خلاف، ففيه خلاف أيضا، فعند الهدوية أنه من فجر الجمعة إلى عصرها، وعند غيرهم أنه للصلاة فلا يشرع بعدها، أي اختلفوا. ابتدوا غسل الجمعة من يومها، يوم الجمعة، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق أذن الأذان الثاني، من هناك يبتدئ غسل الجمعة. فمن غسل الجمعة فمن اغتسل للجمعة بعد الأذان الثاني للفجر فغسله غسل الجمعة، ومن اغتسل قبل الأذان الثاني للفجر فغسله ليس غسل جمعة. وهذا يحصل مثلا لمن كان جنبا من احتلام أو من أهله ثم أراد أن يجمع غسلين في غسل، يغتسل للجنابة وينوي أنه للجمعة، هذا إن فعل ذلك بعد الأذان الثاني أي استعد بالماء، فلما سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الأذان الثاني اغتسل غسل جنابة ونوى أنه أيضا غسل الجمعة، أجزأه ذلك غسل واحد مقام غسلين. أما إذا اغتسل قبل الأذان الثاني ولو بعشر دقائق فرغ من ذلك فإن هذا الغسل إنما هو للجنابة، فإذا أراد الجمعة وجب عليه غسل آخر. ومتى ينتهي وقت غسل الجمعة؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه طيلة اليوم، لأن الغسل عنده لليوم وليس للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغتسلوا كل سبعة أيام، فالغسل لليوم. وذهب الجمهور إلى أنه للصلاة، من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل، وقالوا إن صلاة الجمعة هي آخر وقت الغسل، فإذا اغتسل بعد صلاة الجمعة لم يجزئه اغتساله. قال رحمه الله فلا يشرع بعدها، والمسألة محتملة، وقول الجمهور أقرب أنه للجمعة، وعلى الأول يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر، وحديث من أتى الجمعة فلا يغتسل دليل للثاني، وحديث عائشة هذا يناسب الأول لأنه قال يغتسل يوم الجمعة ولم يقل قبل الجمعة أو بعدها، ولكن حديث من أتى الجمعة فليغتسل أي يغتسل لأجل الجمعة هذا أظهر أن الغسل للجمعة. فإذا لم يذهب الجمعة فأيضا يشرع له الاغتسال، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فإذا لم يكن واجبا عليه الجمعة أو لا جمعة عليه فعندئذ يتجه أن يقال اليوم كله وقت غسل له، فيمكن أن يؤتى بقول يجمع القولين السابقين فيقال من وجب عليه صلاة الجمعة فإنه يغتسل قبلها، ومن لم تجب عليه صلاة الجمعة فيوم الجمعة كله وقت غسل له، والله أعلم. قال وأما الغسل من الجمعة من الحجامة، الاغتسال من الحجامة، فقيل هو سنة، وتقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فدل على أنه سنة يفعل تارة كما أفاده حديث عائشة هذا وهو حديث ضعيف، ويترك أخرى كما في حديث أنس أنه احتجم ولم يتوضأ. ويروى عن علي الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك، هذا أيضا فيه نظر لأنه لم يثبت الاغتسال من الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما كان الاغتسال من الحجامة ممنوعا عند بعض أصحاب الحجامة، فلهذا ليس هناك دليل يدل على الاغتسال من الحجامة. وفي مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله قال: من كان يتوضأ إذا احتجم يتوضأ إذا احتجم. ذكر عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه، غسل الأثر فقط. وكذلك عن علقمة والأسود: لا يغتسلان من الحجامة. وعن إبراهيم وعن الحسن بن سيرين: اغسل أثر محاجمك. وعن الحسن بن سيرين: يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. وعن مكحول: كان يرى الأمر واسعا، لا يرى بأسا إذا احتجم أن يغتسل ولا يغسل أثر محاجمه إلا أن يكون عليها دم. وعن ابن الحنفية: يغسل أثر المحاجم. وعن سالم والقاسم والشعبي وطاووس سئلوا عن الاغتسال من الحجامة فقالوا: لا، اغسل أثر المحاجم. وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عروة: كان يحتجم فيغسل أثر المحاجم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيصلي. هؤلاء كلهم لا يرون الغسل بعد الحجامة، كذلك عبد الرحمن بن القاسم. والأسانيد إلى أكثرهم أسانيد ثابتة. من الذي كان يرى الغسل؟ جاء عن ابن عباس سند ضعيف: الغسل من الحجامة. وجاء عن ابن عمرو سنده ظاهره الصحة: يغتسل من الحجامة. وثبت عن مجاهد. وأما أثر علي في الاغتسال من الحجامة فمن طريق ليث بن أبي سليم ضعيف. وجاء حديث مصعب بن شيبة الذي قرأناه في الباب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسل من الحجامة، حديث ضعيف. وعن ابن عباس: إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا، لم يره واجبا. هذا سنده صحيح إلى ابن عباس، فيه عن عنت ابن إسحاق. فالأقرب في ذلك أن الغسل من الجنابة ليس بواجب، ويكفيه أن يغسل أثر المحاجم ويتوضأ، بل ليست الحجامة بناقضة للوضوء، إذا كان على الوضوء لا يلزمه الوضوء. آخر جملة نقرأها: وأما الغسل من غسل الميت من الحجامة. الأخير، الكلام كله الأخير من الحجامة، الجنابة قد فرغنا منها، أن في الأول أنه يلزم، أما الغسل من الحجامة هو المسألة، فإذا حصل سبق لسان فالمقصود الحجامة. آخر جملة: وأما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه سنة، وهو أقربها، أنه سنة وليس بواجب، والثاني أنه واجب، والثالث أنه لا يستحب. إنما قال سنة لأنه جاء عن بعض السلف أنه اغتسل من غسل الميت، وهذا سنة باعتبار من شاء أن يفعله لا ينكر عليه، من شاء أن يفعله فلا ينكر عليه. يقول السائل: هل غسل الجمعة يقوم مقام الوضوء أم يحتاج إلى وضوء؟ الجواب: السنة في الغسل سواء كان للجمعة أو لغيرها أن يتوضأ قبل الغسل ويؤخر قدميه ثم يغتسل، وإذا فرغ من غسله غسل قدميه، فيكون بهذا قد توضأ واغتسل. طيب، صب الماء عليه يغني عن المسح. طيب، ولو فرض أنه اغتسل للجمعة أو للجنابة ولم يتوضأ قبلها، لأن غسل الجنابة غسل الجمعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه واضحة، وينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها. كيف يصنع؟ يتوضأ وضوءه للصلاة، أولا يستنجي، وبعد استنجائه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب يده بالحائط ثم يغسل يده، والحائط من تراب فيبقى في يده شيء من أثر التراب فيجعله كالشيء المنظف. وهذه الأيام دورات المياه ما عاد فيها تراب، فإذا وجد شيئا من منظفات من صابون وكذا قامت مقام التراب. فإذا يستنجي ويغسل يديه بالصابون إذا تيسر له وليس بواجب، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ذراعيه طيب، ويؤخر قدميه، ورأسه يدخل فيه الغسل، إذا صب على رأسه دخل فيه مسح الرأس، لأن الغسل مسح وزيادة. فبعد أن يتوضأ يأخذ بعض الحفنات على رأسه ويدخل أصابعه في أصول الشعر ليصل الماء إلى أسفل الرأس طيب، ثم يفيض على جسده، يبدأ بجسده الأيمن ثم يفيض ويبدأ بجسده الأيسر، يعني يرجع إلى جسده الأيسر، ثم يفيض على رأسه مرة أخيرة، ثم يتنحى جانبا ويغسل قدميه. هذه العملية ربما ذلك الوعاء الذي هو الجالون البلاستيك هذا الصغير الذي في دورات المياه، الجالون ما هو المغرف، جالون الذي قل دله، تلك تكفي للغسل بهذه الطريقة. أما الذي يسلك غير السنة فإنه يلعب بالماء يمنة ويسرة ولا يصيب السنة ولا يقتصد في وضوئه. نعم هذا شيء. شيء آخر، إذا أراد مزيد التنظيف بصابون أو بشيء بين وقت وآخر فهذا سيحتاج إلى شيء من الماء أكثر، لا حرج عليه بذلك بقدر الحاجة. قلنا الوضوء، الوضوء السنة أنه يتوضأ قبل، فإذا اغتسل على هذه الكيفية التي سمعتها ولم ينتقض وضوءه فغسله يجزئ أن يصلي به، يجزئ أن يصلي به لأنه اغتسل ودخل الوضوء فيه. ولو فرض أنه اغتسل ولم يتوضأ، اغتسل ولم يتوضأ، فإذا كان هذا الغسل لرفع الحدث الأكبر من حيض أو نفاس أو جنابة فإن الصلاة تستباح بهذا الغسل ما لم ينتقض الوضوء في آخره. فإذا انتقض الوضوء في آخره يتوضأ، بمعنى أنه ما توضأ، دخل تحت ما يسمى بالرشاش أو الدش، فك الماء ودخل واغتسل للجنابة أو المراقصات الحيض والنفاس ولم تتوضأ قبل ولم ينتقض الوضوء في آخر الغسل، فإن هذا يجزئ أيضا وتستباح به الصلاة، لأنه رفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدث الأصغر. لكن لو انتقض وضوءه في آخر الغسل، كان يكون اغتسل فقبل أن يكمل بقي عليه أن يغسل قدميه خرجت قطرات بول، أو مس ذكره على قول من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، نعم فإنه يتوضأ، لأنه توضأ لا لأجل أنه توضأ بعد الغسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل كما قالت عائشة، ولكن لأنه انتقض وضوءه فاحتاج إلى الوضوء لأجل أن ماذا يستبيح به الصلاة، والله تعالى أعلم. السباحة، السباحة إذا كان يرفع بها الحدث فهي حكمها حكم الغسل، حكم الغسل بالنية، سبح ونوى أن يغتسل به من الجنابة، كان عند البحر دخل وسبح يقول نية غسل الجنابة ونية ماذا؟ ونية السباحة، فهذا كذلك يرتفع حدثه، يرتفع حدثه. البركة إذا كانت هناك بركة، السنة أن يتناول من الماء ويغتسل من الجنابة خارج البركة ثم يسبح. قالوا يا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال يتناوله تناولا. النهي عن ماذا؟ عن السباحة، عن الاغتسال من الماء الدائم وهو جنب. قال يتناوله تناولا، وقد مر في أول نعم. إنما بعض الموسوسين كان يرى أن كان يشك في السباحة، يشك في السباحة، هل السباحة ترفع الحدث أم لا. جاء رجل إلى أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله فقال له يا فقيه إني أدخل البحر فأتسبح أسبح فيه ثم أخرج ولا أرى أني قد يعني ماذا اغتسلت، ما أدري هل وصل الماء إلى كل الجسد أم لا. فقال له لا صلاة عليك. فقال له لماذا؟ قال إنه قد رفع عنك القلم، أنت في حكم المجنون، رفع عنك القلم، تدخل تتسبح ربما بقي وقتا يسبح ثم يقول ما أدري هل وصل الماء إلى كل ذرة في الجسد كل مكان، هذا مرفوع عنه القلم. طيب قم الصلاة، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك.